بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق في القول والجواب. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أبتدئها بهذه المجموعة من الأسئلة التي وردتني عبر جمعية الشارقة التعاونية، والتي طرحت مجموعة من الأسئلة التي يستفيد منها وينتفع بها المساهمين. السؤال الأول: هل توجد زكاة على الأسهم؟ وإن وجدت، كيف أو كيفية طريقة الاحتساب؟ الجواب: بالنسبة للأسهم فيها تفصيل، الأسهم فيها تفصيل. فالأسهم على نوعين: أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. أسهم استثمارية هي ما يسمى بطويلة المدى، وأسهم مضاربة هي قصيرة المدى. والفرق بينهما أن المساهم أسهما استثمارية يريد الربح ولا يريد التجارة بأصل سعر السهم، أما أسهم المضاربة فإن المساهم هو مضارب، يقلب السهم في السوق، فإذا ارتفع باع وإذا انخفض أمسك وهكذا. ولذلك الزكاة تختلف باختلاف نوعية السهم. فإذا كانت الأسهم أسهم مضاربة فإن الزكاة واجبة على السهم وعلى الأرباح الناتجة عن هذا السهم. ففي نهاية الحول ينظر المساهم في سعر السهم المطروح في السوق الآن، وليس بالقيمة بأصل الشراء، لا، وإنما سعر السهم في السوق الآن ومع الأرباح، ويخرج زكاته، يقسم ما لديه من أسهم على 40 ويخرج تخرج الزكاة، يعني 2.5%. وطبعا إذا كان عنده مال آخر يضم هذا إلى ما عنده من مال ويزكيه إذا حال عليه الحول. أما الأسهم الاستثمارية فإن الزكاة في الراجح من قول أهل العلم على الأرباح، فإذا قبض الأرباح زكاها، أما أصل السهم فلا يزكيه. لماذا؟ لأن كما ذكرنا بأن هذه أسهم استثمارية طويلة المدى، لا يريد المساهم أن يقلب هذا السهم في السوق ويبيع، وإنما يريد الأرباح. ولذلك العوام ماذا يقولون؟ يقول: هذه أسهم نسيناها، يقول أسهم نسيناها، موجودة في هذه الجمعية أو في أي جمعية أخرى، ويأخذ الأرباح سنويا إذن الزكاة على الأرباح. السؤال الثاني: هل أرباح الأسهم عليها زكاة؟ وإن وجدت، هل المساهم هو الذي يخرجها أم الجمعية؟ وكيف تكون طريقة احتساب الزكاة إذا كان عن طريق المساهم؟ الجواب: بالنسبة للأرباح، نعم، الأرباح عليها زكاة على ما فرقنا قبل قليل. فإذا كانت أسهم مضاربة، الزكاة على سعر السهم المطروح في السوق والأرباح، يقيم السهم بسعر السوق الحالي وأيضا الأرباح ويزكيها. أما إذا كانت لا أسهم استثمارية فالزكاة تكون على الأرباح. من الذي يزكي؟ الأصل أنه صاحب الأسهم هو الذي يزكي، صاحب الأسهم الأصل هو الذي يزكي، إلا إذا كان نظام الجمعية أثناء الاكتتاب قال بأن الجمعية هي التي تخرج الزكاة، فالجمعية هي التي تتولى إخراج الزكاة. إذا هناك نظام في الدولة عموما أن كل جمعية فيها مساهمة ويجب عليها أن تخرج الزكاة وتسلم إلى صندوق الزكاة أو إلى هيئة الزكاة مثلا، هذا تتولى الجمعية. لكن إن لم يوجد فالأصل المساهم هو الذي يزكي، الأصل في أن المساهم هو الذي يزكي. الأرباح، السؤال: أرباح المحتجزة في صورة احتياطات تحسب عليها الزكاة بنيابة عن المساهم، هل هذا صحيح أم لا؟ الجواب نعم، بالنسبة لبعض الجمعيات يكون عندها احتياط نسبة معينة تأخذها من الأرباح أو من أصل سعر السهم بعد ارتفاعه، وهذه تبقى عند الجمعية، ولذلك واجب على الجمعية أن تخرج زكاة هذه المبالغ المحتجزة بشرط أن تخبر المساهم، تخبر المساهم بأنه أخرجت زكاتك من هذه من هذا الاحتياط. سؤال: إذا كان هل تحتسب الزكاة على القيمة الإسمية للسهم، وإن وجدت كيف طريقة الاحتساب؟ أنا أجبت قبل قليل على قضية الزكاة بالنسبة للسهم المضارب وليس السهم الاستثماري، فإن الزكاة تحسب على قيمة السهم المطروح في السوق الآن من حيث السعر، وليس على قيمة الشراء، ليس على قيمة الشراء، وإنما على قيمة العرض الآن الموجود. مثلا اشترى شخص سهم بعشر دراهم، لما حال الحول وهو يضارب بهذه الأسهم ولكن ما باع، أصبح السهم قيمته 50. إذن يبارك الله في الجميع. إذا كان المساهم لا يقوم بسحب الأرباح من البطاقة ومبلغ الأرباح يظل متراكما لعدة سنوات، هل هناك زكاة على هذا المبلغ، وإن وجدت كيف طريقة الاحتساب؟ الجواب نعم، يجب فيه الزكاة بالنسبة للأرباح هذه المتراكمة لعدة سنوات والتي بقيت في البطاقة، فإنه يجب على المساهم أن يزكي هذه الأرباح، يجب عليه هو أن يزكي هذه الأرباح، لأن الأرباح هذه في حكم المقبوض، في حكم المقبوض، ولذلك يتولى الشخص هو زكاة هذه الأرباح الموجودة في البطاقة، ويجب عليه أن يحسب كل سنة لوحدها. يعني قضية كون والله بعد ثلاث سنوات أربع سنوات يقول الآن أريد أن أزكي زكاة واحدة، لا، وإنما يرجع للسنة الأولى وللسنة الثانية وللسنة الثالثة ويشوف هذه الأرباح ويزكيها. السنة الأولى مثلا أفترض 10,000، إذن يزكي 10,000، السنة الثانية أصبحت 20,000، إذن يزكي 20,000، السنة الثالثة أصبحت 30,000، إذن يزكي 30,000، لأن المبلغ هذا كله حال عليه الحول بمثل هذه الطريقة. سؤال: هل يجوز احتساب مشتريات شخص غير مساهم لا يحمل بطاقة جمعية وليس لديه أسهم بالجمعية على بطاقة مساهم آخر، وإن حدث ذلك عائد المشتريات تكون من حق من؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز احتساب مشتريات شخص غير مساهم في الجمعية على شخص مساهم في الجمعية، ولذلك ما يفعله الآن كثير من الناس وللأسف الشديد لما يأتون عند المحاسب وشخص يقول لك أنا والله ما عندي بطاقة، يقول خذ بطاقتي وسدد وخذ بطاقتي واحسبها، فتحسب مشتريات هذا الشخص غير المساهم على مشتريات شخص مساهم وتأتيه أرباح، بأي حق يأخذ الأرباح في عملية شرائية لم يقم بها؟ هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، ولذلك لا يستحق هذا الشخص هذه الأرباح، وإنما تعود إلى الجمعية وتتصرف فيها الجمعية في وجوه الخير. عندي سؤال من الأخت أم محمد من الشارقة، تقول: أمي كانت تجمع الزكاة كل سنتين منذ 2010 إلى الآن وتعطيها لأختها الأرملة المحتاجة في بلد ثاني لبناء منزل لها ولأبنائها، وما كانت تقول أن هذه الفلوس فلوس زكاة، هل يترتب عليها شيء، وهل زكاة صحيحة، وهل يجوز لأمي إعطاء الزكاة لابنها المحتاج لبناء منزله؟ أم محمد بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يخرج الزكاة لا بد أن يصرح بأن هذه الزكاة أو يلوح، يعني ما بين التصريح والتلويح، فإذا فهم الفقير أو المسكين أو الغارم بأن هذه زكاة ما في حاجة أنه يقول له، خلاص فهم ويعرف هذا الشيء. أما إذا كان تفاجأ ما يدري يقول ما هذه، يجب عليه أن يخبره بأن هذه زكاة حتى يكون القبض سليم، حتى يكون القبض سليم. الأمر الثاني: يجوز للوالدة أن تعطي زكاة مالها لأختها الفقيرة أو المسكينة أو الغارمة، يجوز ذلك ولله الحمد والمنة، ما دام أنها محتاجة أو فقيرة أو غارمة. الأمر الثالث ما يتعلق بابنها، لا، ما يجوز أن تعطي ابنها الزكاة، وإنما تعطيه في حالة واحدة، إذا كان غارماً إذا كان ابنها غارم، ما معنى غارم؟ دخل في قرض أو دين بحق وليس بباطل وما استطاع السداد، إذن ممكن أن تعطيه من الزكاة ليسدد الدين الذي عليه. أم آمنة من عجمان تقول: ذهبت إلى عيادة الأسنان وكان لدي علم بمبلغ الخدمة، لكن عندما دفعت تفاجأت أن في خصم على الخدمة ودفعت المبلغ، وبعد أسبوعين اتصلوا بي من العيادة يخبروني أن المبلغ المدفوع لا يغطي الخدمة وأن المحاسب أخطأ معي ولم يحملوني الذنب وإنما تحمله المحاسب، لهذا أخبروني إذا تحبين تدفعين فرق المبلغ كاملا أو نصف المبلغ وباقي يتحمل المحاسب أو لا تدفعين شيء وهو سوف يقطع من راتبه لأنه أخطأ، هل يعني آثم في هذه الحالة؟ أم آمنة بارك الله فيك، بالنسبة للحرام يبقى حرام والحلال يبقى حلال، فكون هذا المحاسب أخطأ لا يعني بأنك أنت تستحقين هذا المال الذي أخطأ المحاسب فيه. الواجب عليك يا أختي الفاضلة أن تذهبي وأن تدفعي هذا المبلغ الذي أخطأ فيه المحاسب، تذهبي فتدفعي هذا المبلغ الذي أخطأ فيه المحاسب. إذا كان والله هناك إعلان على أن هناك مثلا خصم معين وأنت أتيت على ضوء هذا الأمر وأخطأ المحاسب بحيث أن مثلا المدة انتهت أو شيء من هذا القبيل، نعم تستحقين هذا. أما أتيت وقال لك مثلا المبلغ الفلاني وتبين بأن ما أعطاك المبلغ كامل أخطأ من عنده، فإنك لا تستحقين هذا المبلغ، اذهبي وسددي ما عليك، وأيضا يكون إن شاء الله فيه معاونة على الخير بالنسبة لهذا المحاسب. الأخت سدرة من العراق تقول: والدي توفي وله أم على قيد الحياة وزوجة وأولاد، السؤال: جدتي الآن حصتها من الميراث السدس، إذا توفيت جدتي بعد عمر طويل هل لنا من ميراثها شيء أم بس فقط للأعمام والعمات يرثونها؟ أختي سدرة بارك الله فيك من العراق، الجواب بأن أنتم تحجبون بأعمامكم، أنتم تحجبون بأعمامكم ما دام أن عندها أولاد فأولادها هم الذين يرثون، لكن ينبغي لهم أن يعني يوصوا إليكم بشيء، يوصوا إليكم بشيء، وهذا في قول جماهير أهل العلم أنها من الأمور المستحبة. هناك قول لبعض العلماء بأن يعني إذا مات ولد المتوفى مثلا إذا مات في حياته فيعطون من يعطون أولادهم من الوصية الواجب يعني بحدود الثلث فأقل، لكن عموما أنتم محجوبون بأعمامكم عموما، لكن يعني ينبغي مثل ما قلت بأنهم يتعاهدونكم بالعطاء تفضلا وتكرما. أم أحمد من عمان تقول: عندي ولد فيه مرض التوحد وأنا أصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية شفائه، هل هذا يجوز؟ أم أحمد أسأل الله تعالى أن يعافي ابنك وأسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالشفاء العاجل يا رب العالمين. أختي الفاضلة أنا لا أحفظ شيء في هذا بأن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنية شفاء مريض، الذي أحفظه أن الإنسان يدعو الله عز وجل أولا يمجد الله ويعظم الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الحاجة، هذا الذي أحفظه، يعني بمعنى أن تقول: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أنت الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم اشفي ابني، اللهم عافي ابني، هذه الطريقة الشرعية اللي نحفظها. أما شخص مثلا جالس يقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، ونيته شفاء المريض ما لها أصل، لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كيف ندعوه؟ نقول: يا الله، يا كريم، يا غني، يا جواد، يا شافي الأمراض، ها بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم هيثم من البحرين تقول: كنت حامل وكان فيني نزيف، اضطريت أروح المستشفى وقالوا لي ما في دكتورة، في دكتور دخلت عليه، أنا كانت نيتي يسألني أسئلة ولما دخلت طلب يفحصني من الداخل لأن فيني نزيف ولازم يفحص، وفحصني بوجود الممرضة، لكن بعد ما فحصني حسيت بشعور غريب وندم وذنب لأن أول مرة الدكتور يفحصني بمثل هذه الطريقة، هل أصوم؟ هل علي كفارة؟ أختي أم هيثم بارك الله فيك، ما عليك لا كفارة ولا عليك صوم ولا عليك شيء، ما دام عندك نزيف وحالتك كانت يعني تستدعي الكشف العاجل وما فيه طبيبة وطبيب وأنت ما كنت متوقعة بأنه سيفحص واضطريت إلى ذلك وكشف عليك، إن شاء الله ما عليك شيء، لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. لكن مستقبلا إذا حصل مثل هذا يعني اسألي عن طبيبة، اسألي عن مثلا، بحيث أنك يعني ما تلجئين إلى مثل فحص طبيب رجل، وإنما يعني يكون عندك خلفية المستشفى اللي فيها طبيبة، العيادة اللي فيها طبيبة من الآن. يعني بعض النساء الآن يعني تهمل هذا الجانب، يعني المرأة خاصة في مسألة الحمل. طيب يعني اللهم بارك، بعض النساء تعرف كل شيء في الأسواق، تعرف كل شيء في الماركات، لكن مثلا سؤال عن طبيبة ماهرة شيء ما تسأل، اسألي على أساس أن المرأة إذا احتاجت تذهب إليها مباشرة حتى لا تقع في ما وقعت في أم هيثم من الحرج. أم فهد من العراق، من العراق، تقول جدة العيال عندها بيوت وعيالها كل واحد عنده بيت الحالة، وهي ساكنة عند واحد من العيال وممخلي عليها قاصر، من يروح أبو فهد عندها وعيالها يتجمعون عندها، تريد من عيالها ترميم البيوت، وتقول أنتوا تصرفون على عوائلكم وتاركين البيوت، يطلعون عيالها زعلانين، وأبو فهد يعني يقاطعها ويظل زعلان مدة أسبوع أو أكثر، ما الحكم؟ أم فهد بارك الله فيك، ما أدري هذه الأولاد، هؤلاء نقمة ولا نعمة؟ الأولاد اللي يتجمعون عند والدتهم يطلعون زعلانين أسبوع ولا أسبوعين، هذول نقمة ولا نعمة؟ هذول نقمة، نسأل الله العافية والسلام. أولا هذه أمهم، كيف يزعل الواحد من أمه ومن أبيه؟ كيف يزعل الواحد من أمه ومن أبيه؟ مهما بلغوا لو دعوه إلى الكفر ما يكفر، لكن يصاحبهما في الدنيا معروفا. قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما قالت شيء غلط، هي الآن سكنتهم في هذه البيوت وقالت رمموها، اعتنوا في البيت، صلحوا البيوت، أنتم تصرفون على عيالكم فقط والبيوت تهملونها، تريدون مني مثلا، ما قالت شيء غلط، ما قالت إلا الحق والصح، فما يجوز لهم، الله يهديهم ويصلحهم يا رب ويجمعهم على خير. الواجب يجلسون معها ويرضونها ويقنعونها، والله احنا سامحين، احنا نصرف الضروريات لكن ما عندنا قدرة، والله نصلح نرمم البيوت ما عندنا قدرة، يقنعونها. أما قضية والله يزعلون منها ويهجرونها أسبوع وكذا، أعوذ بالله، هذا لا يجوز ومحرم. سهام من موريتانيا تقول يا ما هي الطريقة الصحيحة لعمل صلاة الاستخارة وهل يمكن عملها في وقت محدد؟ سهام بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الاستخارة ليس لها وقت محدد، الإنسان رياضة يعني سنة، ويسلم وبعد السلام يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يسميه دراسة، زواج، تجارة، سفر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجل، فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به فقط، ويروح للحاجة هذه، ما ينام حتى ينتظر رؤية مثل ما يفعل بعض الناس، يقول لا خليني أنام وأشوف الرؤية كيف، أو يجلس مثلا يقول أشوف صدري انشرح ولا لا، هذا كله ما له قيمة، ما له قيمة، بارك الله فيك. عزيزة من ليبيا تقول أنا متزوجة من 5 سنوات لم أرزق بأطفال، ما هو الدعاء الذي أدعو به يا شيخ؟ ونعم عزيزة بارك الله فيك، أسأل الله الكريم، أسأل الله الكريم أن يمن عليك بالذرية الصالحة، أسأل الله الكريم أن يمن عليك بالذرية الصالحة. أخت الفاضلة يعني بعض العلماء يعني قال ممكن أن يدعو الإنسان ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أيضا كثرة الاستغفار، لأن الله تعالى قال على لسان العبد الصالح نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا ذكره العلماء، وكان بعض السلف يوصي من عنده عقم أن يكثر من الاستغفار. الصدقة أخت الفاضل هذه نصوص عامة، الصدقة، كثرة ذكر الله، صلة الرحم، هذه إن شاء الله أسباب بحول الله وقوته تعين على يعني الخير الذي يريده الله عز وجل لك. أحمد من خورفكان يقول أمي عندها عاملة في البيت هربت وبقي لها 15 يوم وتم إبلاغ الجهات المختصة، هل الوالدة تنتظر لسنتين إلى أن يتم العثور على العاملة أو تتصدق بهذا المبلغ اللي 15 يوم؟ أحمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لهذه الخادمة، إذا كانت قد هربت وتركت 15 يوم والهروب إنما هو باختيار منها فليس لها شيء في هذا، لأن أخلت بالعقد، فهي أسقطت حقها من خلال هذا الهروب وهذا التمرد وهذا العبث الذي وللأسف الشديد يعني يعاني كثير من الناس، تمرد هؤلاء العمالة هذه على البيوت والذهاب للعمل يعني في بعيد عن الطريقة الصحيحة. الأمر الثاني إذا كان لا هروبها إنما كان انعتاق مما تعانيه من قهر ومن ظلم ومن تكليف، وإن شاء الله بعيد الوالدة عن هذا، لأن الوالدة واضح أنها تخاف الله عز وجل. إذا كان أنا أفترض لأن الناس يشوفوني يا أحمد وأحتاج أني أفصل، إذا كان والله هي مسكينة تكلف ما لا تطيق وتضرب قرد أصلا سقط حقها ما لها راتب، هذه تقول والله الوالدة تريد أن تبرع الذمة، تتبرع يعني بهذا تتصدق وتخرج هذا المبلغ والله يكتب لها الأجر. أم سعيد من الفجيرة تقول أنا لدي أخت محتاجة أعطيها مبلغ شهريا بنية الصدقة وبجزء منه هو الجزء المتبقي أحسبه من الزكاة، هل يجوز أن أحسب هذا المبلغ من زكاة المال بشكل متفرق ولا أعطي لها مرة واحدة؟ أم سعيد بارك الله فيك. أولا يجوز إعطاء الزكاة للأخ وللأخت الفقيرين أو المسكينين أو الغارمين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كنت تقدمين الزكاة يعني ما في بأس تعطينا كل شهر وتحسبينها من الزكاة لأنك قدمت الزكاة. أما إذا كان لا الزكاة وجبت عليك الآن انتهى الحول على مال بلغ النصاب، لا ما يجوز تأخرين أخت الفاضلة إلا لحاجة. كيف الحاجة؟ تقولين أنت أختي أنا أعرفها زين أعرفها عدل، أختي هذه لو أعطيتها المبلغ ما تشتري الضروريات والحاجيات وإنما تشتري الكماليات والإكسسوارات وتعبث بهذا المال، نعم يجوز لك. والأفضل تعطيها أحد إخوانك أو مثلا قريب لك تقولين هذا المبلغ لأختي فلانة أصرفه عليها حتى يخرج المال من ذمتك أصلا ومن يدك كذلك لتطمئنين، ويكون عند وكيل تنوبين أنت يصرف عليها بهذه الطريقة. تقول لا والله أختي الحمد لله طيبة وما تبذر وما تسرف، لا تعطينها مباشرة بارك الله فيك. أم محمد من الأردن تقول ما حكم المرأة التي تمنع ابنها أن يرى والده وهي مطلقة ورافضة أن الولد يشوف أبوه وأبوه يتمنى أن يراه متشوق له تشوه صورة والده أمامه، تقول أنه لا تحب أنه لا تحب تقول لا تحب أبوك وتسأل أمام الناس تحب أبوك يقول لا لأنه خايف منها تضربه إذا قال أحب أبوي وتحرمه من المصروف، تقول ما حكم ذلك الولد عمره 6 سنوات. أم محمد بارك الله فيك، هذه المرأة والله مسكينة، هذه المرأة مسكينة وظالمة لنفسها وظالمة لابنها وظالمة لزوجها، وهذه المرأة سينقلب عليها السحر مثل ما يقولون ينقلب السحر على الساحر، الآن تريد أن تنتقم من زوجها بهذا الولد اللي جعلتها ورقة تحرق هذا الولد علشان تشبع غرورها وتشبع والعياذ بالله نفسها المريضة، هذا حرام ولا يجوز وصدقيني وتصلها الرسالة والله إن هذا الولد سينقلب على أمه في يوم الأيام وربما والعياذ بالله يصبح عاق لها، لماذا؟ لأنها حرمته من والده، الوالد سند بعد الله عز وجل، الوالد ما يمكن يستغني عنه الولد ولا البنت ما يمكن أبدا، ولذلك هذه المرأة يجب أن تسيطر على أعصابها تسيطر على عواطفها، مشكلة بينها وبين زوجها ما ذنب هذا الطفل المسكين اللي عمره 6 سنوات وسيكتشف كلما كبر بأن والده طيب ووالده خير ووالده رجال ووالده لقيمة يمكن في المجتمع ووالده كذا وكذا، لأن الولد هذا إذا راح يخطب بنت مثلا يأخذ من؟ يأخذ أمه ولا يأخذ أبوه؟ يأخذ أبوه، يأخذ والده، يروح هو الذي يخطب له. إذا أراد أن يتوظف وما يجد وظيفة يروح الوالده، هو الذي يشفع له ويتوسط له ويبحث له. إذا يعني جميع أمور الحياة الوالد هو الركن، الوالد هو عمود الخيمة. ولذلك أختي الفاضلة هذه ظالمة، ظالمة لنفسها، ظالمة لابنها، ظالمة لزوجها، ظالمة لعائلتها. عليها أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تعلم بأن المسائل دين، وأنه إذا كان والله مشكلة بينها وبين زوجها يعني تفصل الأمور، هذه مشكلة بينها وبين زوجها يعني. أما ولدها، في نساء اللهم بارك عاقلات ناضجات مطلقات، ظلم زوجها ظلمها ويعني نقص عليه حياته، ومع ذلك تلقن أولادها محبة والدهم، تقول لا هذا أبوكم، هذا والدكم، هذا سندكم بعد الله عز وجل. الأولاد يحبون أمهم أكثر من أبيهم، لكن مثل هذا النوع لا، سيخرج الولد يكره أمه ويحقد على والدته لأنها جففت المشاعر اللي عنده تجاه والده، لأنها ظلمت هذا الابن. وسيكبر وسيكتشف أن أمه كانت كذابة، أمه كانت ظالمة، أمه كانت مفترية. نسأل الله العافية والسلام. وصلينا هذه الرسالة، وعلي أن تتقي الله وأن تستدرك الأمر. الولد ما زال صغير، تستدرك الأمر وتقول سامحني أنا كنت زعلانة وكنت غضبانة وكنت كذا، هذا أبوك، وترجعه، ترجع المياه إلى مجاريها. أسأل الله أن يهديها وأن يفتح على قلبها. أبو عبد الله من ليبيا يقول هناك مصلى في المدرسة يصلي فيه المعلمون جماعة والطلبة يصلون جماعة في الساحة المجاورة، لأن المصلى لا يكفيهم، علما بأن المسجد قريب وعلما بأننا نصلي في صلاة الظهر وأحيانا العصر، وفعلنا هذا بعلم ولاة أمور البلد، ما حكم هذا الفعل؟ وإن كان فعلنا هذا يجوز، فهل لنا أن نجمع عند المطر ونحوها من الأمور التي يجوز فيها الجمع بين الصلوات؟ أبو عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني أنتم الآن حسب ما ذكرت هناك مصلى وهناك ساحة، المصلى ما يكفي وتضطرون إلى الصلاة في الساحة. طيب ما المانع أنكم تصلون خلف المصلى، خلف الإمام الذي في المصلى وأنتم في الساحة؟ ما المانع؟ يعني هل لابد أنكم تكونون داخل المصلى؟ غير صحيح. فيا أبو عبد الله الله يرضى عليك أفهمهم، الإمام اللي في المصلى يمتلئ المصلى، أنتم الصفوف يؤم بعضها بعضا، فتصلون في الساحة وتقتدون بالإمام والحمد لله، وممكن تجمعون في المطر أيضا إذا حصل مطر شديد، تجمعون بين الظهر والعصر جمعا من دون قصر. بارك الله فيك، أفهمهم هذا يا أبا عبد الله. أبو جهاد من اليمن يقول حلفت على زوجتي قلت لها حرام وطلاق، ما تسوي ذاك الشيء إذا سويته فأنت طالق، يعني حلفي للتهديد وليس للفراق، هل يصح أسوي الشيء هذا بدلها أو شخص آخر غير زوجتي؟ يا أبو جهاد بارك الله فيك، هذا كلام محرم ولا يجوز، حرام عليك أن تلعب بألفاظ الطلاق، هذا استهزاء بآيات الله. يقول الله جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العبث بالطلاق، يطلق الإنسان هكذا. الطلاق حل عقد الزوجية إذا حصل أن الزوج خلاص ما يمكن يجتمع مع زوجته، أما يجعل الإنسان الطلاق مثل العلك في لسانه هذا حرام ولا يجوز وعبث. شوف الآن أنت متورط، الآن عليك أن تتقي الله وتتوب إلى الله ولا تلجأ لمثل هذا. وللأسف الشديد كثير من الإخوة من اليمن يبعثون لي بهذه الأسئلة، يعني الطلاق على ألسنتهم، وهذا غريب، أغلب الأسئلة التي تأتي من جهاتكم فيها هذا الشيء، سبحان الله العظيم، كأن عادة عندكم الطلاق، يطلق المرأة طلاق حرام كذا وكذا، ومسكينة بنت الحلال ما لها ذنب. أحيانا يطلقون على أشياء، يطلق زوجته وما تدري خلاف بينه وبين شخص ولا بضاعة شراء وكذا ولا ضيافة، اتقوا الله، خافوا الله، هذا لا يجوز. عقد النكاح معظم، قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ما يحل هذا العقد إلا إذا سدت أبواب الاجتماع بين الزوجين، خلاص الرجل ما يريد امرأته والمرأة ما تريد زوجها، هنا يشرع الطلاق، طلاق السنة، أما هذا العبث هذا لا يجوز، اتق الله وحرام عليه، وأيضا لا تجعل زوجتك تفعل هذا الشيء، لأن الطلاق سيقع، سيقع الطلاق، هذا قول جماهير أهل العلم. وإذا علقت الطلاق على فعلها افعله أنت، ولا اجعل شخص آخر يفعل حتى تخرج من هذه المصيبة اللي أوقعت نفسك فيها، نسأل الله السلام والعافية. محمد إبراهيم من مصر يقول: ما حكم شرب الماء أثناء الطواف بالكعبة بزجاجة صغيرة؟ محمد بارك الله فيك، يجوز للطائف حول الكعبة، يجوز له أن يشرب الماء، يجوز له أن يشرب الماء، لا بأس بذلك. وأيضا في المسعى أو في السعي بين الصفا والمروة يجوز ذلك، والحمد لله رب العالمين. غزالة من ليبيا تقول: أنا وأختي لم يتقدم لنا أحد للزواج حتى الآن، أبلغ من العمر 39 سنة، هل هناك دعاء أو رقية شرعية؟ ويعني أختي غزالة، أسأل الله تعالى أن يرزقك أنت وأختك وجميع بنات المسلمين الأزواج الصالحين الطيبين الأخيار. أختي الفاضلة، يعني الأدعية كثيرة، ما عندنا دعاء مخصص للمرأة التي ما تقدم لها أحد، ولكن هي تدعو الله عز وجل: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم ارزقني الزوج الصالح، اللهم ارزقني سعادة الدنيا والآخرة مثلا، ونحو هذه الأدعية. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هند من أمريكا تقول: يا شيخ، أنا بنت عمري 13 سنة نذرت وقلت إذا وقع معي فلوس في المستقبل أبني مسجد، إيش علي الآن وأنا صغيرة ما أعرف معنى النذر؟ يا هند بارك الله فيك ورضي الله عنك وأنبتك نباتا حسنا، واضح بأنك بنت صغيرة، يعني ما بلغتي، حسب سؤالك تقولين كنت أصغر يعني صغيرة قبل هذا، وما تفهمين النذر، وأكيد أنت ما نذرت إلا أنك تسمعين الوالدة وجدتك يمكن يكثرون من النذر، قولي لهم ها لا ينذرون، لا ينذرون. بعدين أنت صغيرة الآن، إذا يسر الله عز وجل وكبرتي مثلا وحصل عندك فلوس ابني مسجد، الحمد لله نعمة، هذه نعمة من نعم الله. أما الآن بهذا السن وعدم فهمك معنى النذر، النذر ما ينعقد. بارك الله فيك. سوسن من الشارقة تقول: يعني ما حكم لعن السماء؟ زوجة ابني دائما تلعن، تقول لبناتها: يلعن سماكي ودائما كذا، شيء من هذا القبيل. يا سوسن بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يلعن نفسه ولا أولاده ولا ماله ولا شيء من مخلوقات الله عز وجل، إلا من لعنهم الله عز وجل، ألا لعنة الله على الظالمين على المجرمين، اللعن العام. أما لعنة السماء نسأل الله العافية والسماء، كيف تلعن السماء؟ ولعنة السماء أو لعن السماء كلام خطير، ويرجع فيه إلى نية اللاعن والعياذ بالله، يرجع فيه إلى نيته. فإذا كان لعن من في السماء هذا كفر والعياذ بالله، لأن الله عز وجل في السماء، هذا كفر ومروق من دين الإسلام، يجب عليها أن تحدث توبة وذلك بتجديد إسلامها. أما إذا كانت تلعن السماء اللي هي سماء الدنيا هذه المخلوقة، كيف تلعنها؟ وش ذنب السماء تلعنها؟ السماء هذه إيش ذنبها عشان تلعنها؟ والأرض ليش تلعن الأرض؟ لماذا تلعن الأرض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحج، وكانت امرأة على ناقة فسدت الطريق، وهذه المرأة المسكينة من شدة خجلها لأن سدت الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الناس، فحركت الناقة قالت: لعنك الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول الراوي: وإني لأراها قد رفع عنها المتاع وسيبت، تركت ما يتعرض لها أحد، ناقة لعنتها صاحبتها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها. كيف هذه المرأة تلعن السماء؟ نعوذ بالله، قولي لها تتوب إلى الله وتكف عن هذا الأمر ولا تعود لمثله أبدا، ما تدري متى يقبض الله عز وجل روحها. كيف تلقى الله؟ تلقى الله هي لعانة وتلعن مخلوقات الله سبحانه وتعالى، تلعن السماء ها؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يلعن الإنسان، أن يكون لعانا. المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، أسأل الله أن يتوب عليها. أم عبد الله من اليمن تقول: أنا سلمت على ميتة وأنا علي الحيض، هل يجوز ذلك؟ أم عبد الله ما في بأس، يجوز للمرأة الحائض أن تغسل المرأة الميتة، يجوز للمرأة الحائض أن تدعو للميتة، يجوز للمرأة الحائض أن تغسل وأن تكفن، كل هذا جاء ما له علاقة يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. أمت الله من أمريكا تقول هل أسأل عن صحة استخدام جوزة الطيب في الطعام وهل هي مسكرة أم لا؟ أختي أم عبد أختي أمت الله من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لجوزة الطيب الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يجوز استعمالها لا في الطعام ولا في الشراب، وهي نوع من أنواع المسكرات، وقد نص العلماء في القديم والحديث على ذلك، ولذلك لا يجوز لك أن تستعملينها بارك الله فيك. والحمد لله البدائل كثيرة وأحسن منها من يعني التوابل وغيرها بارك الله فيك. الأخ أبو محمد من إيران بارك الله فيه يسأل يقول في التحيات يقولون السلام عليك أيها النبي، وبعضهم يقول السلام على النبي، أيهما أصح؟ يا أبا محمد يصح الوجهان ولله الحمد والمن، السلام عليك أيها النبي والسلام على النبي. طبعا ثبت عن الصحابة عن بعض الصحابة أنهم كانوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول السلام على النبي، وأما في حياتي السلام عليك أيها النبي، عموما العمل على السلام عليك أيها النبي، لكن لو أن شخصا قال السلام على النبي لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أم محمد من الكويت تقول قبل 30 سنة حجيت وأنا كاشف وجهي، هل علي شيء؟ ما عليك شيء يا أم محمد بارك الله فيك وتقبل الله حجتك، لا 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 تقلقين ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم علي من سلطنة عمان تسأل تقول هل يجب على المرأة اغتسال إذا يعني لم يحصل إيلاج مثلا من الزوج؟ أخت الفاضل بارك الله فيك لابد من التفصيل في هذه المسألة لأنه يوجد جهل كبير في هذه المسألة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، بمعنى أنزل أو لم ينزل، ما دام أنه حصل جماع وجب الغسل. الأمر الثاني إذا لم يحصل جماع وإنما حصل مداعبة أو غير ذلك والزوج يعني قذف خارج، فالمرأة لا يجب عليها الغسل وإنما الغسل يجب عليه. أم هدى من العراق تقول أيهما أفضل أن نقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان، أم أقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن الشيطان؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ طبعا بالله تعالى من الشيطان الرجيم كثيرا، والدعاء الوارد اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، فلذلك قول ومن شر الشيطان وشركه تأتينا به، ولو قلت اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن الشيطان لأن الشيطان شر محض، الشيطان لأنه عدو ل الإنسان، ولذلك لو استعدت بهذه الطريقة لا حرج عليك. أم هاني من فلسطين تقول هل يستحب تأخير الوتر إلى قبل النوم أم يصليه الإنسان بعد العشاء؟ أختي أم هاني بارك الله فيك وزادك الله حرصا، يستحب تأخير الوتر قبل الفجر إلى قبل الفجر، بمعنى أن تجعلين الوتر آخر شيء من الليل، يعني تقومين قبل صلاة الفجر وتصلين ما شئتي يعني مما ييسر الله عز وجل لك ثم توترين. تقولين والله لا أنا احتمال ما أستطيع القيام وصعب علي وجربت كذا، أوتري قبل النوم أفضل من الوتر بعد العشاء، ما دام أنك تريدين أن تنامين توترين قبل النوم أفضل حتى تنامين على طهارة بارك الله فيك. أم إسلام من ليبيا تقول زوجي عنده احتكاك في الركبتين ولا يستطيع الوضوء ويتألم، هل يتيمم بالحجارة وهل يكون وضوءه صحيح؟ أم إسلام شفى الله زوجك وعافاه وكتب الله أجره. أخت الفاضلة كون الشخص عنده مشكلة في الركبتين يلجأ إلى التيمم هذا غلط، التيمم بارك الله العجز عن استعمال الماء، فقد الماء ما في ماء، الثاني العجز هو الماء موجود لكن مريض غير قادر على استعماله أو يضر به. أما اللي عنده احتكاك في الركبتين يستطيع يتوضأ، ليس شرطا في الوضوء أن يكون الإنسان قائم، وليس شرطا في الوضوء أن يكون الإنسان يتوضأ عند المغسلة، يتوضأ زوجك في غرفة النوم ما في مشكلة، وين المشكلة فيه؟ جبيله أنت إبريق وجبيله طشت ها وحطيه ويتوضأ وغسل رجليه. أنت سعدي، هو على السرير، هو على الكرسي، كون يلجأ إلى الحجارة يتيمم مع قدرته على الماء، لا، هذا ما يجوز. أختي الفاضلة، وضوء غير صحيح، تنبهوا لهذا. في تساهل عند كثير من الناس، على طول يتيمم. ليش؟ قال والله أنا أركبت وجعني، والله كذا. سبحان الله العظيم، ليس من شروط الوضوء أن يكون الإنسان قائم ولا في الحمام ولا عند المغسلة ولا عند الحنفية، ما هو بشرط. جيبوا له الإبريق في غرفة نومه، على سريرة في الصالة، ووضعوه، بارك الله فيك، ونبهي على هذا. أخت الفاضلة، الأخت خديجة من ليبيا بارك الله فيها، تقول عندي أخت ما قبل ما تتزوج كانت محافظة على الصلاة، وبعد الزواج بفترة تركت الصلاة، ولكن في شهر الصيام تقوم فيه على أكمل وجه، لكن بعد الصيام لا تصلي ولا تستغفر ولا تصوم، وهي تحب تتصدق وتفرح غيرها بأي حاجة، وحاولت معها لكن ما في فائدة، ما العمل؟ أختي خديجة من ليبيا بارك الله فيك، أختك على خطر، أختك على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. دين الإسلام ليس دين مواسم، وليس دين هوى، وليس دين تشهي، وليس دين مزاج، متى ما حبت تصلي تصلي، ومتى ما حبت تصوم تصوم. دين الإسلام يقول جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قل جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله لو أختك تركت صيام رمضان أفضل عند الله من كونها تترك الصلاة. الصلاة إذا أردنا أن نعرف قيمتها، كم فرضها الله في أول الأمر؟ 50 صلاة في اليوم والليل، وخففها الله عز وجل إلى 5 صلوات، قال هي 50 بالفعل 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. الصلاة الوحيدة التي مع الإنسان طوال عمره وحياته، ما تسقط عنه لا في سلم ولا في حرب ولا في صحة ولا في مرض ولا في سفر ولا في إقامة ولا في رضا ولا في غضب، ولو كان حتى فاقد للطهورين، يجب على الإنسان أن يصلي ما دام النفس يتردد والعقل موجود. كيف أختك الآن تقوم بمثل هذا الفعل؟ أختك على خطر، ما تدري بما يختم الله عز وجل لها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأعمال بالخواتيم، ويقول: يبعث المرء على ما مات عليه. قضية والله تفرح الناس، في ناس ما يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يدخلون السرور على الناس، هل ينفعهم عند الله؟ في ناس يخدمون الآخرين ويساعدونهم ويقدمون تبرعات، لكن ما يؤمنون بالله، هل ينفعهم هذا عند الله؟ لذلك أختك على خطر، لابد أن تنتبه لنفسها وأن تعود إلى رشدها، خاصة وأن الله من عليها بنعمة الزواج. كانت تصلي قبل الزواج ومن الله عليها بنعمة الزواج فكفرت بنعمة الله، كيف تترك الصلاة؟ الواجب عليها أن تزيد من المواظبة على الصلوات، وتأتي بالنوافل شكرا لله عز وجل وثناء عليه وتمجيدا له على ما من عليها من هذه الحياة الطيب. ولذلك أخبريها بهذا، وقولي لها على خطر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، ويقول جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبها. مناهل من اليمن تقول: هل يجوز الصدقة على يعني الأهل في دولة أخرى وهم عايشين يعني في الشوارع ولا يجدون شيء؟ يا مناهل من اليمن بارك الله فيك، أنت طبعا ذكرتي اسم الدولة وأنا ما أحب أني أذكرها، لكن ما ينبغي أن تسألي مثل هذا السؤال، يعني هذا السؤال ما يحتاج إلى جواب. معقول يعني إنسان يشوف إخوان المسلمين وفي الشوارع ولا يجدون مأوى، هو قادر على مساعدتهم ويترك هذا الشيء؟ أخت الفاضل، هذا ما يحتاج إلى جواب، بارك الله فيك ورضي عنك. طيب، الوقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة أخواني ما انتهت، إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أكمل بقية الأسئلة الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب. ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.